بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواه موثقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزين عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى ابن أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة. فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم
صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء ومنهاجه الذي بعث به خير الورى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المبين عنك ما أوحيته إليه وأمرته بتبليغه لخلقك وعلى آل وصحبه وعلى من والاهم وسار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالطلاق الذي هو في اللغة حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وشرعا حل عقدة التزويج، وهو من الألفاظ التي كانت تستعمل وجاء بها الإسلام. وأورد لنا الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أبغض الحلال عند الله، في لفظ إلى الله، الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. شرعه الحق تبارك وتعالى للحاجة والضرورة ولمعضلات كثيرة ما يكون فيها الحل إلا الطلاق، ولكنه وإن كان حلالا فإن الحديث يشير أن من الحلال ما هو مبغوض عند الله وبعضه أبغض من بعض، وأن الطلاق من أبغض الحلال، وعليه فينبغي أن لا يصدر ويكون من الإنسان إلا للحاجة وللضرورة، وهو تعتريه الأحكام، فقد يكون الطلاق هو الأصل فيه الإباحة كما أشار الحديث، وهو أبغض الحلال إلى الله تبارك وتعالى، فقد يكون بعد ذلك مكروها، وهو الطلاق مع استتباب الأمور واستقامتها لغير حاجة ولا ضرورة، وقد يكون حراما مثل الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض أو في طهر قاربها فيه ثم لم يتبين لها حمل، وما كان كذلك بقصد المضارة أو الأذى، وقد يكون مندوبا مستحبا إذا خاف ألا يقوم بحقوقها لعلة من العلل وسبب من الأسباب فيطلق خشية من التقصير في الحق وعدم القيام بالواجب، أو كان به عجز عن أداء الواجب مع زوجته، فتعتريه هذه الأحكام، والأصل فيه ما أشار إليه أنه أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والحلال قد يطلق ولا يراد به المعنى المخصوص بالمباح الذي يستوي طرفاه، فإنه قد يطلق كإطلاق الجائز، والجائز يتناول المكروه، يتناول المستحب والواجب، كله داخل في الجائز، فقد يطلق أحيانا الحلال على ذلك وهكذا، فيدخل فيه ما كان واجبا أو مندوبا أو مكروها أو مباحا فيقال له حلال، ومن هنا جاء أبغض الحلال، يعني ما كان من المكروهات في المباحات فأبغضها الطلاق. وأما خصوص المباح الذي يستوي طرفاه فذلك فيما لا يدخل تحت دائرة المكروه ولا المندوب ولا الواجب، ولم يرتقي بنية صاحبه إلى شيء من المندوب، فيكون بذلك المعنى. كما هو أيضا معلوم أن من المعضلات ما لا يكون فيه الحل إلا الطلاق، فيكون علاجا لبعض المشكلات التي لا يتغلب عليها بحكم الطبع أو الظرف الذي يعيشون فيه، كمثل إذا طلبت الطلاق لمقصد صحيح كما تقدم معنا في المخالعة لزوجة سيدنا ثابت بن قيس، فلما طلبت وقالت إني أكره الكفر بعد الإسلام، فكان طلبها في محل لا لمجرد التشهي ولا لشيء من الدوافع غير المحمودة، فرأى النبي تلك الحالة فندب ثابتا إلى أن يطلقها، وقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فإذا طلبت يكون يدخل بعد ذلك، وطلبت لسبب صحيح يدخل الطلاق في دائرة المستحب بالنسبة للزوج، والمسؤول له مساعدة لها على مقصدها الصحيح. أيوة. يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وفيه إرشاد إلى التأني وعدم التعجل بالطلاق وعدم إيقاعه إلا بعد نظر وتفكير ومراجعة نفس، وإن كان يعتبر وينفذ ولو في حالة الغضب من غير شك، وفي الغالب يكون كذلك، وما كان من غير سبب مع استقامة الحال فهو الطلاق المكروه، والذي ينطبق عليه ما أشار إليه هذا الحديث. وقال سبحانه الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف تصريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها فلا تحلون بعد تذكحها زوجا غيره. قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي الوقت اللي شرعنا فيه في العدة، أي في أيام الطهر لا في أيام الحيض ولا في أيام النفاس ولا في طهر جمعها فيه إلا أن يتبين حملها. وهذا يأتي فيه تقسيم الطلاق إلى سني وبدعي، وأرادوا بالسني ما كان من طلاق من لا عدة عليها أو من كان طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، أو لا تعتد بالأقرى بأن كانت أيسة أو صغيرة، فعندئذ يكون الطلاق فيه في كل وقت جائز، وحينئذ لا يوصف بالبدع ولا بالسني طلاق من لم يدخل بها. قال تعالى يا أيها الذين إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمن لم يدخل بها طلاقها جائز سواء كانت حائض أو طاهر لأنه لا عدة عليها، وكذلك من لا تعتد بالأقرى كالصغيرة أو الآيسة التي تعتد بالأشهر. والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجمعها فيه إلا أن يتبين حملها، فيكون على بصيرة وعلى بينة من أمره أو من أمرها. ولا شك أن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فعدتهن أيضا ليست بالأقرى ولكن بوضع الحمل، وقد تطول إذا كان الطلاق في أول الحمل، وقد تقصر إذا كان الطلاق في آخر الحمل، فلو طلقها قبل الولادة بساعة واحدة فولدت انقضت عدتها، بوضع الحمل كما قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم ذكر طلاق الحائض وأنه نافذ وإن كان بدعيا، فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: مره فليراجعها، أي على سبيل الندب، ثم ليمسكها عدد تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. في رواية المسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. في رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة، فهو ينفذ وإن كانت حائض، ولكن يكون إذا علم بحيضها مأثوما ويكون الطلاق بدعيا. وفي رواية مسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، أن ينفذ عليك الطلاق ولا سبيل إلى الرجعة. قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرى شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. فبين في هذا الحديث الطلاق السني من الطلاق البدعي. وقوله مره يعني أمر أباه سيدنا عمر، وذلك أنه كره منها شيء سيدنا عمر فأمره أن يطلقها. وكذلك قالوا إذا كانت المرأة مفسدة فيكون الطلاق داخل في المستحب، وإذا لم تكن ذات دين ويخاف على تربية أولاده منها أو على إفساد فراشه فحينئذ يكون طلاقها مسنونا ومستحبا، ولكن في الطهر. ولما كان من سيدنا عمر طلب الطلاق فأوقعه ولده، لكن كانت في أيام الحيض، فذهب سيدنا عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مره فليراجعها، أي يصدر الأمر منك لأنك أنت الذي كنت طلبت طلاقها، مره فليراجعها. وهذه المراجعة عند جمهور أهل العلم مستحبة. قال الإمام مالك: إذا طلقها وهي حيض يجب عليه راجعها. وكذلك هو الأصح عند الحنفية، وفي رواية عند الإمام أحمد، لكن الرواية المفتى بها عند الإمام أحمد كالإمام الشافعي أنه يستحب هذه المراجعة من طلق امرأته وهي حائض، فيستحب له أن يراجعها ثم لا يطلقها في الطهر الأول، لأنه يكون فيه الاسترجاع من أجل الطلاق فلا معنى له، فليمضي حتى يكون في مضي الطهر الأول فرصة للنظر في الأمر والمراجعة النفسي ولتهدئة الطبع ولتأمل الحال، فلعله يمسكها بعد ذلك فلا يطلقها. فإذا مر الطهر كاملا ثم حاضت وجاء الطهر ثانيا وهو مصر على الرأي فليطلقها حينئذ في الطهر الثاني، فلا تذهب الكراهة بأن يطلقها في الطهر الأول فيبقى مكروها عليه الحال إذن، ولكن ينبغي أنا أن يتعنى إلى الطلاق الثاني. ولهذا جاء في قول عند الشافعية كما هو قول الإمام مالك أنه يحرم عليه الطلاق في الطهر الأول، يمسكها حتى تطر ما نص عليه في الحديث لئلا يكون المراجعة من أجل الطلاق. والمعتمد عند الشافعية كما هو عند الحنفية أن الانتظار إلى الطهر الثاني مندوب، يندب أن ينتظر حتى تطهر الطهر الثاني، فإن شاء طلق وإن شاء أمسكها. وهكذا يقول أيضا المالكية أنه يجب عليه أن يراجعها إذا طلقها في طهر قد أتاها فيه، يقولون عليه أن يراجع مثل إذا طلقها وهي حائض. فعندهم إذا طلق بعد الجماع أجبر على الرجعة كما لو طلق وهي حائض سواء. إذن فمتفق على أصل مشروعية الطلاق، وقال تعالى الطلاق مرتان يا نبي الطلاق من تفترقون لعدتهن ما حل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. وطلق صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، ذلك من الأمر المجمع عليه. والأصل فيه هو الإباحة، وقال بعض أهل العلم الأصل فيه المنع لأنه مبغوض، وإنما يحل لأحوال. بل جمهور أهل العلم يقول الأصل فيه الإباحة وهو أبغض الحلال إلى الله تبارك وتعالى، ويطرأ عليه ما يحول حكمه بأن يكون واجبا عليه كمثل صاحب الإيلة، فإنه يفرض إما أن يرجع وإما أن يطلق، فيصير الطلاق عند عدم الرجعة إلى معاشرة أهله واجبا عليه. قال تعالى يولون مسين فتربوس أربعة أشهرين، فبعد الأربعة أشهر يلزم إما أن يعاشرها وإما أن يطلق، فيصير الطلاق حينئذ واجبا. وكذلك فيما يرى بعض العلم من حكم الحكمين، إذا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها فحكم بالطلاق، فيصير عندئذ واجبا عند جماعة من أهل العلم، وقد يكون مندوبا إليه كما أشرنا في أحوال، ومنها إذا فرطت الزوجة في حقوق الله تبارك وتعالى الواجب عليها، صارت إما غير مصلية تترك الصلاة أو تكثر السب والشتم أو إلى غير ذلك من ضعف الدين أو فسادها والعياذ بالله تعالى في عرضها، فيخاف أن تفسد عليه فراشه وتلتغها، فحينئذ يسن له ويستحب أن يطلقها. وكذلك كما أشرنا في حالة طلبها لسبب صحيح فينبغي أن يساعدها وأن يطلقها. وأما الأصل فيه فكما أشرنا في حالة عدم الخوف في أمر دينه إلا لأمر يعود إليه كشيء من سوء عشرتها ونحوه، في وقد قال تعالى فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال لا يبغض مؤمن مؤمنة لسوء خلقها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فبمجرد بعض الأخلاق عجل بالطلاق ما تنبغي في مثل هذا، ويدخل في دائرة المباح. وإذا هناك داع يأتي إلى درجة المكروه، إذا لم يكن هناك داع صحيح للطلاق فيأتي في درجة المكروه، وقد يكون حراما مثل الطلاق في الحيض أو في طير جمعها فيه، فاعترته الأحكام اعترضت الأحكام الخمسة، فإذا كان كذلك فقد قال تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، وقد جعل أمر الطلاق أيضا فيها قائما على رعاية الحاجة والمصلحة والفائدة، فاختلفت لذلك أحواله، وكان منها ما هو مكروه وما هو حرام وما هو مستحب وما هو واجب في بعض الأحوال كما أسلفنا. وجاء بهذه الروايات المتعددة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم أنه يستثنى من تحريم طلاق الحيض إذا فدت نفسها منه بمال وطلبت الطلاق وهي حائض وقدمت المال، فإن تقديمها للمال مقابل الطلاق دليل شدة رغبتها في الطلاق وأنه حينئذ تكون راضية بطول العدة عليها فلا يحرم عليه. فأما إذا قال طلقني وهي حائض وقالت أنا راضي أن تطلقني وأنا حائض ولم يكن فيه دفع مال من جهتها، فالأصح عند الشافعي أنه لا يجوز الطلاق وهي حائض، وقيل إذا اقترن بطلبها وإلحاحها جاز، فإن الأمر حق لها وراجع إليها ألا تطول عليه العدة وقد ارتضت ذلك، على أنه كثيرا ما يأتي من طبائع البشر وثوران النفوس الدواعي الطلاق بالعجلة، وذلك مما ينبغي أن يحذر، وقد تطلب الطلاق هي أيضا وتقول ضلق دلق وبدافع من غضبها ومن غير روية، فلا تنبغي العجلة في مثل هذه الأحوال. وقد كان الناس يعيشون على أثر من أدب الشرع المصون، فلا يكاد يسمع الطلاق إلا نادرا، وكلما اختلت موازين التربية الشرعية كثرت حوادث الطلاق في الناس، وكلما كان من المكروهات والمحرمات المتعلقة بشؤون الزوجية وما إليها تكون أقوى أثرا في فساد أمر الزوجية واستقرار شأن البيت، كان يجعل في زواجهم اختلاط الرجال بنساء أو الغناء الماجن أو دخول الزوج على فوق النساء مع زوجته وإلى غير ذلك من الأشياء الشنيعة السيئة المتعلقة بالزواج، فتكون من أقوى الأسباب ألا يبارك لهم في زواجهم وألا يستقر أمرهم وشأنهم. ثم كل ما يتعلق بشؤون النظر والسماع في شؤون هذه الشهوات، فإذا أطلقت العيون في النظر الحرام كان من أقوى الأسباب لفساد الأسر ولانتشار الطلاق وهكذا. وبذلك تسمع أيضا ما كان من المغالاة في المهور ونحوه، فإنه كثيرا ما يعقبه أيضا حلول كثرة الطلاق، وما كان من عمل بالسنة في خفة المهور وعدم المفاخرة والمباهاة بشؤون التزويج وإظهار الفرح به، وما كان أيضا أهله بعيدين عن الاسترسال في تتبع ومشاهدة ما يحرم أو يكره نظره وسمعه، ما كان كذلك كان الاستقرار ثابتا عند الناس. وعلى هذا الحال كان عامة وأكثر بيئات المسلمين في المشرق والمغرب. وكان النادر أن يسمع الطلاق بينهم في مجتمعاتهم المختلفة. ولما أخلوا بأدابهم وواجباتهم تحول الأمر وصاروا يشابهون بيئات الكفر ويتجاوزونها في كثير من الأحوال، حتى صار فساد أمر الزوجية هو الغالب في كثير من بلدان المسلمين اليوم، حتى تأتي الإحصائيات في العام الواحد بفشل أكثر من 60% من الزواجات التي تتم خلال السنة إلى غير ذلك، وما ذلك إلا لفساد مسلكهم وأخلاقهم أو جعلهم وسط الزواج وأثناء الفرح به محرمات حرمها الله تعالى عليهم فلا يبارك لهم في ذلك، ولفساد المقاصد كذلك والنيات. فالله يوقظ قلوب المسلمين وينور عقولهم حتى يستقيموا على منهاج نبيهم ويسعدوا في حياتهم وآخرتهم. وتكلم بعد ذلك في إيراد الأحاديث المتعلقة بعدد الطلاق، فإن الطلاق يورد منفردا فواحدة ويورد اثنتين وثلاث، يكون متعدد ويكون واحد، يأتي معنا الكلام إن شاء الله فيها. أصلح الله شؤوننا والأمة وكشف عنا وعنهم كل غمة وثبتنا على الاقتداء بنبينا في كل مهمة ووقانا الأسوأ والأدوى وأصلح لنا السر والنجوى وعملنا بالفضل وما هو له أهل في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.